بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزم. وقال أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام: الله الله في القرآن، فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم. أصحاب السماحة والفضيلة، أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من منطلق الدور الإيجابي الذي تقوم به اللجنة الثقافية بمسجد الإمام الحسين عليه السلام بالزار في نشر الثقافة الدينية وعلى رأسها ثقافة القرآن الكريم، فإن اللجنة سعت في إقامة هذه الندوة تحت اسم الفكر الاجتماعي في القرآن، حيث يتم تناولها على ثلاثة محاور، وهي الأصول الاجتماعية العامة في القرآن، ويلقيها سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ نمر باقر آل نمر. الثاني تنشئة الأبناء، ويلقيها سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد حسن العليوات. والمحور الثالث والأسرة في القرآن، ويلقيها سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عبد اللطيف الشريف. وسوف نتناول هذه الليلة بالحديث المحور الأول الأصول الاجتماعية العامة في القرآن، وضيف هذه الليلة هو إمام جماعة هذا المسجد سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ نمر باقر آل نمر. وقد ولد سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ نمر باقر آل نمر وترعرع في قرية العوامية من قرى القصيم، ولقد تعلم في مدارسها النظامية إلى المرحلة الثانوية، ثم هاجر لطلب العلم في عام 99400، وهو ينتمي لعائلة رفيعة القدر في العوامية، منها علماء كآية الله الشيخ محمد بن ناصر آل نمر وخطباء منبر حسيني كجده لأبيه علي بن ناصر آل نمر المدفون بقرب آية الله الشيخ محمد بن نمر في مقبرة العوامية. درس سماحته في حوزة الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه في إيران، ودرس على يد كبار العلماء في إيران وسوريا مثل آية الله السيد محمد تقي المدرسي وحجة الإسلام والمسلمين العلامة الشيخ صاحب الصادق هذا في إيران، كما درس بحث الخارج على يد آية الله الخرقاني وآية الله الطباطبائي في سوريا. ولقد درس في علم الأصول أصول المظفر ورسائل الشيخ الأنصاري والكفاية من الآقون الخراساني ومستنكف العروة الوثقى للسيد الحكيم، كذلك اللمعة الدمشقية للشهيد الأول وكتاب المكاسب للشيخ الأنصاري وغيرها من كتب الفقه. تولى سماحته إدارة حوزة القائم عجل الله تعالى فرجه في سوريا وساهم مع زملائه في تطويرها، ومارس التدريس في حوزة القائم عجل الله تعالى فرجه في سوريا، فتخرجت على يديه سلة من العلماء الأفاضل وهم يوارثون دورهم الديني والاجتماعي في وسط مجتمعهم الآن، كما تسنى له تدريس المراحل الأخيرة في الحوزة العلمية مثل المكاسب والرسائل والكفاية وغيرها من الدروس الحوزوية. يمارس دور إمام الجماعة في مسجد الإمام الحسين بالعوامية، فيتمتع سماحته بثقافة غزيرة ومتنوعة، كما يتمتع سماحته بنفاذ البصيرة والقدرة على استشراف المستقبل وفق المعطيات المطروحة وتحليل مجريات الأمور بدقة وموضوعية، فهو بارع وثاقب في الكشف عما وراء الأحداث، وهذا يعود إلى ما يمتلكه من مقومات عقلية وعلمية، وله مشاركات عديدة في الندوات الدينية والثقافية في بلده العوامية وخارجها، كان آخرها محاضرة بعنوان تربية الأبناء في عصر العولمة في مسجد الإمام المنتظر بحي الريف في الليلة 16 من شهر رمضان 1400 هجرية. قبل البداية إن شاء الله ندعو الشيخ ليأخذ رسالة صلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الأصول العامة في القرآن الكريم هو مستهل لبحث العنوان الكبير الفكر الاجتماعي في القرآن، والعنوان الكبير يدل على ضرورة تحديد مصدر ثقافتنا، مصدر رؤانا الذي يجب أن نجعله مرجعا في تحسين الظروف وفي بناء المستقبل. لا بد لأي رؤية أو موقف من مصدر يدل على مصداقية وصحة الفكرة وشرعيتها، وليس هناك مصدر يعطي شرعية للفكر بجميع أنواعه، الاجتماعي، سياسي، تربوي، ثقافي وما إلى ذلك، غير مصدر الوحي والعقل. مصدر الفكر هو الوحي والعقل، وكل منهما يكمل الآخر. في زمننا المعاصر بدأت تطرح نظريات وتطرح الآراء في جميع الشؤون الاجتماعية بالمعنى الأعم، ليس بالمعنى الأخص، في الشأن الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي، التربوي وما إلى ذلك. ولكن التساؤل أو السؤال، ما هو مصدر تلك النظريات؟ على ماذا تتكئ؟ وأين ترجو تلك النظريات؟ هل منبعها منبع يوثق فيه يعتمد عليه، أم هي صادرة من الأهواء والشهوات؟ وكل يدلو بدلوه ويعرض رأيه. من هنا حيث الأمواج المتلاطمة والآراء المتضاربة والصراع الفكري المحتدم، لا بد من تحديد المصدر لكل فكرة حتى نتمكن من الاطمئنان بصحتها والاعتماد عليها. لذلك كان هناك ضرورة للدعوة إلى العودة إلى القرآن، لجعل القرآن هو مصدر التشريع، ليس في الفقه أو بالمعنى الأخص في العبادات والمعاملات وحدها، وإنما لا بد أن يكون مصدرا لتشريع جميع النظم، جميع القوانين، جميع ما تحتاجه البشرية في حاضرها ومستقبلها في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية وما إلى ذلك. من هذا المنطلق كانت هذه الندوة أو هذا المؤتمر لكي تكون هناك عودة للقرآن، ولكي تكون هناك رؤية صافية نقية مستوحاة من منبعها الأصيل. والقرآن هو الملجأ لحل المعضلات. حينما تتشابه الأمور لا بد من العودة إلى القرآن، حينما تتضارب الآراء لا بد من العودة إلى القرآن، لا بد أن يكون القرآن هو الحكم لنا وبيننا. من هنا كان العنوان الفكر الاجتماعي في القرآن. وبطبيعة الحال العنوان كبير وواسع، لا يمكن أن يبحث في مثل تلك العجالات وذلك الوقت الضيق لثلاث ليال مختصرة أن يبحث بشكل مسهب وموسع. ولذلك اقتصر على أساسيات ذلك الموضوع بدءا بتوضيح الأطر العامة للفكر الاجتماعي، ومن ثم البحث في اللجنة الأولى للحياة الاجتماعية، ومن ثم البحث في نتاج تلك اللجنة ولجنة المستقبل. لهذا كانت هذه العناوين. أما العنوان الأول وهو موضوع بحثي الأصول العامة أو الأصول الاجتماعية العامة في القرآن، سوف أتطرق لها بتبسيط البحث اتكاء على بعض الآيات من دون تعمق فيها لأن الوقت لا يسع، ولكن كخطوط عريضة، لأن بهذه الأصول هذه المبادئ يستقر المجتمع. يعني تلك الأصول التي سوف أذكرها، تلك المبادئ، تلك الأسس، هي قواعد الفكر الاجتماعي السليم. يعني بتلك القواعد، بتلك المبادئ، بتلك الأسس يتكئ الفكر على قاعدة سليمة. يعني يمكن لمن يتخذ تلك المبادئ، تلك القواعد للفكر، بإمكانه أن يحلل أو ينظر للواقع الاجتماعي، وبإمكانه أن يستشرف المستقبل، وبإمكانه أن يتقي قبل أن يضع العلاج، كما أنه بإمكانه أن يعالج، بإمكانه أن يتقي أيضا عثرات
المستقبل. طبعا طبيعة الحال البحث بحث نظري، والعنوان أيضا ينبئ عن ذلك. الهدف منه هو أن نحول ذلك الفكر النظري إلى واقع، تلك النظريات إلى تطبيق، أن نحاول أن نقلص البون الشاسع بين الفكر الإسلامي وبين واقعنا المعاصر. هناك فاصلة كبيرة بين النظريات الإسلامية وبين واقع المسلمين، ولا ريب أن الفكر الاجتماعي أيضا واضح أنه بعيد كل البعد عن واقعه الاجتماعي المعاصر، لأن لو كان الواقع يلتزم بتلك النظريات لكان واقعا آخر، لكانت خير أمة كما كانت في السابق. لماذا كانت خير أمة؟ لالتزامها بتلك المبادئ. أنا سأتحدث باختصار بتلك المبادئ حتى تتضح الرؤية. ما هي المبادئ للفكر الاجتماعي؟ طبعا في بعض المبادئ تشترك، هي للفكر الاجتماعي، هي للفكر السياسي، هي ممكن كل الفكر الثقافي، والبعض الآخر قد يكون خاص. لكن أنا لما أطرحها بالبعد الاجتماعي، طرح المبدأ من خلال النظر إلى جهته الاجتماعية. المبدأ الأول مبدأ الحق، التمحور حول الحق، هذا أساس الفكر وأساس المبادئ، بل بقية المبادئ تتفرع منه. حينما نريد أن ننشئ نظرية، حينما نريد أن نحل إشكالية، حينما نريد أن نفك نزاعا، حينما نريد أن نستشرف المستقبل، حينما نريد أن نعرف الماضي ونربطه بالواقع وننطلق منه إلى المستقبل، لا بد أن يكون لنا مرجعا نعود إليه، نستلهم منه الفكر، نستلهم منه الرأى، يكون مرجعا لحل الخصام، لحل النزاع، لتوضيح الرؤية، لبلورة الرؤية، لاتخاذ موقف. لا بد أن يكون ذلك المرجع هو الحق. لذلك كثير ما تؤثر الآيات على أن الحركة الكونية من بدء نشأتها إلى المستقبل وبينهما في الحاضر قائمة على الحق. السماوات والأرض قائمة في خلقها على الحق، إرسال الرسل وبعث الأنبياء قائم على الحق، الفكر الرسالي قائم على الحق، الفكر الاجتماعي لا بد أن يكون له مرجعا حتى نتمكن من صحة تلك النظرية وسلامتها وتمكنها من إصلاح الوضع الاجتماعي أو بناء الوضع الاجتماعي أو بلورة رأي اجتماعي. لا بد أن يكون هناك مرجعا يرجع إليه في تقييم تلك النظرية، في حل ذلك النزاع. للفكر الاجتماعي لا بد أن تكون هناك مجموعة من الرؤى، مجموعة من النظريات، الحق هو محورها. الحق المقصود منه هو الشيء الصحيح الثابت، بمعنى آخر حينما نقول هذا خاطئ هذا صحيح، لا بد من شيء يعاد إليه يتصف بالسلامة، يطمئن في أن يكون فيصلا في جميع إشكاليات المعاصرة والمستقبلية. يعني لا بد أن يكون هناك فكرا قادرا مستجيبا لحل الإشكاليات، قادرا على حل جميع المشكلات الاجتماعية. لا بد أن يكون هناك مرجع للعودة إليه والنظر فيه لكي نحل تلك الإشكالية الاجتماعية، أو لكي نبني نظرية، أو لكي نستجرب المستقبل، أو لكي نبني حضارة المستقبل. نريد أن نقوم بنهضة، أم كنا نريد أن نبني حضارة؟ أم كنا نريد أن نخرج من قوقعة التخلف؟ لا بد من وجود نظرية، لا بد من وجود برنامج. فما هو المحور؟ ما هو المرجع؟ هل هي تناقضات البشر نرجع إليها في تثبيت نظرية اجتماعية؟ أم هي الأهواء؟ أم هي الشهوات؟ أم ماذا؟ القرآن يؤكد على ضرورة كون الحق هو المحور، ولذلك مجموعة من الآيات أكدت على محورية الحق وأنه هو البيض للنزاع، وأنه هو الهدف الذي يجب أن يتطلع إليه. أنا أذكر مجموعة من الآيات حتى أبين أهمية الحق، واللحظة أنه هو المحور. محور الأنبياء في دعوتهم هو الحق، محور خلق الكون هو الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. كتاب هذا الذي ينزل مع أي رسول مع أي نبي، هذا الكتاب صفته يتصف بالحق، يعني بالشيء الصحيح الثابت التام الكامل. الحق يعني الصحيح الثابت التام الكامل. انت تريد ترجع الى الشيء لا نقص فيه، لان النقص قد يسبب خطأ النظرة، عدم تمام الشيء عدم كماله قد يسبب خطأ النظرة، لكن حينما يكون الشيء تاما وكاملا هنالك تكون النظرة صائبة وسليمة. حينما يكون ما ترجع إليه حق هنالك إمكانية الوصول إلى الصواب كبيرة. أما حينما يكون مصدرك خاطئا وكما يقول المناطق النتيجة تتبع خط المقدمات، فحينما يكون المرجع الذي ترجع إليه الذي تستوحي منه فكرة مرجعا خاطئا، مثلا كما يؤكد القرآن في كثير من الآيات الأهواء وما شابه، ماذا ستكون النتيجة؟ هل سيكون سلامة اجتماعية؟ هل يتمكن من بناء مجتمع؟ هل يتمكن من تصحيح الوضع؟ هل يمكن تغيير الوضع؟ بناء الوضع؟ لا يمكن. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هناك اختلاف، نزاع في الأفكار، في النظريات، في الممارسات الاجتماعية. ما هو المرجع الذي يرجع إليه ويكون فيصلا وحاسما؟ هو كتاب الله، أو هو ذاك الكتاب المنزل على أحد الأنبياء، بس هذا الكتاب يتمحور حول الحق. ولذلك في آيات أخرى يؤكد الله سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. إن لم يتمحور مصدرك حول الحق سيكون هناك الضلال، سيكون هناك السيف. وهكذا مجموعة من الآيات. أنا أكتفي بذكر هذه الآيات وأكتفي بهذه النظرة لأن الوقت لا يسع للمصدر الأول والأساس الأول. الأصل الاجتماعي الأول هو تمحور الفكر الاجتماعي حول الحق، والحق هو حق أن يتبع. الأساس الثاني، الأصل الثاني هو العدل والقسط. من يصدق ويستوحي ويمارس دوره في تطبيق ذلك الحق؟ هناك قرآن ناطق وهناك قرآن صامت. لا بد أن يكون القرآن الناطق عادلا. العدل يعني الاستقامة، يعني المثل المثيل النظير، يعني العدل يعني التوافق بين هذا الفكر وفطرة الإنسان، التوافق بين هذا الفكر وعقل الإنسان، التوافق بين هذا الفكر والتشريع الإلهي. فلا بد أن يكون من يكون مولى على هذا الفكر مبلغ حاكم رسول عالم، لا بد أن يتصف بالعدل وبالتالي أيضا لا بد أفراد المجتمع أن يتصفوا بالعدل حتى يتمكنوا من ممارسة ذلك الفكر. يعني لا بد أن شنو يكون سلوكهم مثيلا لذلك الفكر لذلك الحق. القسط يعني العدل، العدل يعني المثيل، العدل يعني الاستقامة. فهنالك لا بد أن يكون الشخص الذي يرجع إليه كي نفهم من ذلك الفكر القرآني لا بد أن يكون عادلا، يعني يطبق هذا الفكر على الواقع، لا يبقي فاصلة بين ذلك الفكر وبين الواقع. ولذلك كان أمير المؤمنين هو القرآن الناطق، بممارسته العدل يكون قرآنا ناطقا عادلا، لأن كان هناك انسجام بين واقعه وبين ذلك الفكر. لذلك لابد المصدر الذي يرجع إليه لاستيحاء ذلك الفكر أن يكون عادلا، ولابد كل شخص في المجتمع أن يتصف بصفة العدالة. ولهذا آيات كثيرة تؤكد على العدالة في الممارسات، في القول، في الفعل، في جميع حركات الإنسان. العدالة هي محور، الحق هو الأصل، والعدالة هي الميزان الذي بإمكاننا عن طريقه نقيس بقية الأمور. لذلك لابد أن يتصف البشر بالعدالة بقدر ما يقتربون من العدالة، لذلك بنفس ذلك القدر يطبقون ذلك الفكر. هذه نظرية، نظرية العدالة، لابد أن تكون هناك عدالة. لذلك القرآن كثير ما يؤكد على ضرورة العدالة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أنت بتحكم من القرآن، من التوراة، ورسالة حق الأنبياء أيضا، الكلام إلى الأنبياء، لكن تأكيد أن الإنسان قد أي إنسان يكون حكم، أي إنسان بإمكانه أن يكون في عائلته راعي، فلا بد أن يحكم الرعية بالعدل. الإنسان يكون حاكما على مجموعة من مؤسسته، لا بد أن يتصف بالعدل، يعني لا بد أن يطبق تلك القوانين التي تتمحور حول الحق، فمتى ما حاد عنها حاد عن العدالة. فلا بد أن يتصف بالعدالة حتى يتمكن من تطبيق تلك، وبتطبيقها هناك يستقر الوضع الاجتماعي وينمو ويتحرك وتنهض الحياة. ولهذا آيات كثيرة تؤكد على ضرورة العدل وضرورة ممارسته. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، قيامكم وحركتكم زين لابد أن تكون متكئة على العدالة بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم، تطبق في جميع مفرداته حتى ولو على الإنسان نفسه، ولو كان يتطلب منه الاقتصاص من نفسه لابد أن يطبق العدالة، لأنه إذا لم يطبق يعني خاض عن الحق، خاض عن المحور، محور الفكر الاجتماعي. لهذا يكون خلل في المجتمع، هناك يكون خلل وشرخ كبير أيضا. إذا فقدت العدالة فقد الاستقرار الاجتماعي كاملا. هناك يكون الاضطراب، هنالك يكون الظلم، هنالك يكون الإحباط، هناك يكون الضعف، وما إلى ذلك من كل آثار التخلف وآثار الضعف. كل ذلك بسبب فقدان العدالة. بقدر ما تكون هناك عدالة بقدر ما ينطلق المجتمع، لأن الإنسان حينما يظلم هنالك يعيش الإحباط، يعيش الخوف، يعيش التراجع، يفقد الثقة، يفقد الأمل. حينما تكون هناك عدالة هذا الإنسان يعيش الثقة، يعيش الاطمئنان، يعيش الانطلاق. لذلك لابد من ممارسة العدالة، ولابد من ممن يكون وسيطا بين الحق وبين المجتمع أن يكون هو الأولى بالعدالة. ومن ثم لابد أن يكون جميع البشر يتصفون أو جميع الأمة تتصف بالعدالة. ولذلك وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط في كل الحالات، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، في مجال اقتصادي، في مجال اجتماعي، في مجال سياسي، في مجال قضائي، في أي مجال من المجالات لابد أن يكون هناك شنو؟ عدالة، هناك قسط، يعني عدالة، حكم مبني على هذا، يعني هذا الحكم لابد أن يتوافق مع الحق. عدالة يعني لابد أن هذا الحكم وين مصدره؟ مصدره الحق، يماثل هذا، ذاك نظري هذا واقع عملي، تطبيق تلك النظريات على الواقع، هذا المصدر الثاني والأساس الثاني للفكر الاجتماعي التربوي، أن تكون العدالة هي الإطار الذي يحيط بالمجتمع قائدا ورعيا. طبعا آيات كثيرة تتحدث عن العدالة، أنا أكتفي بتلك الآيات التي تلوتها ولأن فيها الكثير والمعاني كثيرة. المبدأ الثالث مبدأ الإحسان، فارق بين الروح الأنانية وبين روح العطاء. الإنسان لا يعيش فردا، يعيش مجتمعا، هنالك الضعيف، هنالك المحتاج، لا بد أن يقوم ذلك الضعيف، يقوم ذلك المحتاج، فلا بد أن تكون هناك ممارسة إحسان، هناك محسنون حتى يأخذوا بيد أولئك. ولذلك ربط الله سبحانه وتعالى الإحسان بالعبادة، بعبادته، بتوحيده، سواء الإحسان بالوالدين أو الإحسان بالمجتمع، يعني إضافة للعدالة. العدالة طبعا أهم، بس العدالة الإحسان يجي مبالغة، إذا لم يخالف الإحسان العدالة فتكون درجة على، وإلا العدالة أصل، الإحسان يتفرع، لابد أن ينطبق ولا يتعارض مع العدالة. هذا المبدأ الثالث الإحسان، ولذلك احنا نقرأ بعض الآيات أو آية ونكتفي بها أيضا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر كما يأمر بالعدل يأمر أيضا بالإحسان، يعني يأمر بالعدل درجة ثانية بعد ما مارس العدل وما تحيل عنه ابدأ بعملية الإحسان، بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر الآية. آية أخرى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شوف العبادة والتوحيد وعدم الشرك، هنا يربط بشنو أيضا؟ وبالوالدين إحسانا، مو بس الوالدين، واحد يقول قبل الوالدين إليهم فضل، مع ذلك أبويك لابد أن تحسن إليهم، يعني لابد أن تبالغ، مو فقط ترد حقهما عليك، وإنما لابد أن تبالغ في الإحسان إليهم، وما أصعبها، لأن ما فعل الإنسان لا يتمكن من أداء ما عليه في قبال والديه، مع ذلك القرآن يأمر بالإحسان إليه، مو فقط أداء حقهما عليه، بالإحسان إليه، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، هؤلاء مفردات، وهكذا بقية المجتمع. أن يكون الإنسان سلوكياته دائما سلوكيات عطاء وإحسان وخدمة، وكما في الحديث أحسن إلى من شئت تكن أميرة، يرتفع المجتمع بالإحسان، المحسن يرتفع والضعيف أيضا يقعد يخرج من ضعفه، لذلك ضرورة ممارسة الإحسان مهمة في صفاء ونقاء المجتمع، حينما يكون الطابع العام للمجتمع هو الإحسان، فارق حينما تكون هناك الذاتية الأنانية، حينما يكون هناك الإحسان يكون المجتمع متماسك متحابب متكاتف، يسوده الأمن، يسوده المحبة. أما إذا كان انعدم الإحسان قد يحقد الضعيف، قد يحقد الفقير، قد وما شابه. فبالتالي هذا مبدأ الثالث. المبدأ الرابع، وفي شطره الآخر قد الأخوة ما يقبلوه أو لأول مرة يسمعوه، لكن هذا هو الواقع، المبدأ الرابع التفاضل، الشطر الآخر عدم المساواة. كثير نسمع من أفكار المساواة والمساواة، والحال أن الحياة قائمة على التفاضل، ولو قامت على المساواة لفسدت لاختلت الحياة، لا يمكن للحياة أن تقوم على المساواة، هناك مفردات فيها تساوي لكن ليس بأصل الأصل هو عملية التفاضل، ولهذا آيات كثيرة تحث على أو تؤكد على تفضيل الله لمجموعة على مجموعة، بشرية على بشرية، في مجال من المجالات، في جميع المجالات، تتحدث عن عدم التساوي. لا يمكن التساوي، ظل التساوي المساواة خلاف العدالة، لا يمكن أن يتساوى البشر، المساواة خلاف العدالة، التفاضل هو الذي يحقق العدالة. لهذا المبدأ الرابع قائم على التفاضل وعدم المساواة، المساواة هي التي تسبب ضعف حينما تساوي بدور المرأة والرجل، للمرأة إمكانية وللرجل إمكانية، ما يمكن أن تساوي بينهما. حينما تساوي في المكانة بين المؤمن والفاسق، لا يفعل فاسق لأن يكون مؤمنا، بين الجاهل والعالم، لا يفعل جاهل أن يتعلم. لهذا إذا لو كانت هناك مساواة في مجال المجالات، هنا الباعث للحركة، للتطوير، للتجديد، للبناء، للحضارة ينعدم. التفاضل هو محرك البناء. يعني كيف تبنى الحضارات، كيف تنهض الأمة؟ بوجود مبدأ التفاضل. لو الإنسان شعر أنه يساوي غيره، هو من يعمل ومن لا يعمل متساوٌ، لا يفعل العمل. لو كان المؤمن والكافر يدخلان الجنة، فعلام المؤمن يؤمن وعلام يعمل، ولماذا وما وشابه. لكن حينما يكون هناك التفاضل ويفرق بين المؤمن والكافر، ويفرق بين العالم والجاهل، بين المجاهد والقاعد، بين المرأة والرجل، طبعا في مجال المرأة تفضل، في مجال الرجل يفضل، يعني في كل واحد له مجاله. في الأمور التي تتطلب حالة عاطفية، حالة حنان، تفضل المرأة وتقدم المرأة. حينما يتطلب الأمور حالة حد وتعقل، يقدم الرجل. وهناك حالة تفاضل طبيعي، ولهذا آيات كثيرة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يستوون، لا يمكن يستوي ما بينهم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يمكن. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا ترفيع، هذا تفاضل. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض. في هالمجال، في هذا المورد، هناك تفضيل للرجال، في مورد آخر تفضيل للنساء. حينما يسأل الرسول صلى الله عليه وآله من أولى الناس بالإنسان، يقول له أمك، هناك تفضيل للمرأة في ذاك المجال، وهنا تفضيل الرجال على المرأة، ما يمكن تكون مساواة. المرأة مطلوب منها دور، والرجل مطلوب منها دور، العالم مطلوب منها دور، الآخر مطلوب منها دور. لهذه الحياة قائمة على التفاضل. لا يمكن أن تبنى حضارة إذا لم يكن هناك تفاضل وهناك رفع لمن يسعى. ولذلك السابقون السابقون أولئك المقربون. الإنسان اللي ينفق قبل الفتح وطاطل مو مثل اللي ينفق ما بعد الفتح. مثلا لازم يكون هناك تفاضل، هناك رفع قيمة. طوبى لكم آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يعني هذا مدح وثناء وتفضيل لآل ياسر على بقية الآخرين. وهكذا الآيات تحث تفضل. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وجاهد في سبيله؟ ما يمكن، لأن لازم يكون هناك تفاضل. بهذا التفاضل هذا يسعى للجهاد، بالتفاضل يسعى للعلم، بالتفاضل يسعى للبناء، يسعى للعمل، يسعى للعطاء. حينما يكون هناك ثناء ومدح ورفعة لأصحاب المبادرات، لأصحاب العمل الصالح، لأصحاب العلم، لأصحاب الإيمان، لأصحاب التقوى، لأصحاب الفضل، هنالك يتسابق المجتمع للرقي إلى تلك الدرجات. أما إذا فقد التفاضل وكان الأصل هي المساواة، كل يقعد مثل ما كانت هي الدول الاشتراكية. إذا لما يكون دول اشتراكية، اللي يشتغل اللي ما يشتغل، كل واحد يأخذ فرصته من دون عطاء من الزنا، ما يصير في حركة، ما حد يشتغل، ليش يشتغل، ليش ينتج؟ إذا نتاجه يأكل غيره وهو بيأكل حتى ولو لم ينتج. هذا القرآن والمبدأ الفكر الاجتماعي قائم على أصل التفاضل. ما يمكن أن تكون هناك مساواة حتى في الأحكام الشرعية. يعني إنسان الآن لما يقام حد. أو مثلا باب النساء قد يرتد المرتد الفطري بين الرجل والمرأة. المرتد الرجل حكمه غير حكم المرأة. الرجل الفطري يقتل، المرتد الفطري يقتل إذا كان رجلا، إذا كانت المرأة تحبس فارق، لأن وضع المرأة غير وضع الرجل. الحدود أيضا قد العبد يضرب نصف حد الرجل، العبد حينما يقام عليه الحد نصف الحد الرجل. هذا حتى في الحكم يكون هناك تفريع لظروف يعلمها الله. المشرع هو الله سبحانه وتعالى، هو أعلم بما يصلح البشرية. فبالتالي هناك يكون قائم الفكر الاجتماعي يقوم على التفاضل، النهضة الاجتماعية قائمة على التفاضل. المبدأ الخامس كرامة الإنسان. الفكر الاجتماعي قائم على أنك أنت أيها الإنسان مكرم، أنت لست بهيمة، لست من الأنعام، لست جمادا، أنت كرم على كثيرا من الخلق، لك كرامة، فضلت على كثير. هذه من ضمن التفاضل أيضا، الإنسان مفضل على غيره. هل يتساوى الإنسان وبقية المخلوقات أم هناك تفاضل؟ حينما تحمل الإنسان مسؤولية، تحمل الأمانة، بتحمله للأمانة بادر وتحمل الأمانة وعطي الفضل، فضل على غيره. فبالتالي هنا أيضا مع التفاضل نرجع إلى موضوع الكرامة، كرم الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. لابد الإنسان يحفظ كرامته، لأن بكرامته هنا يكون عنده حس للرفعة لأن يرتفع مع ذلك المجتمع. لابد أن تكون عنده كرامة. الإنسان هذا في هذا المجتمع، الإنسان كإنسان كل إنسان مكرم، لا يحق لإنسان أن يهين إنسانا اجتماعيا مثله. لابد أن يحترمه، لابد أن يقدره، لابد أن يرفع من مكانته من مقامه. الإنسان كإنسان مكرم. ولهذا الإمام عليه السلام الله حينما يقول لماذا أشتر الناس صنفان، إما أقل لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني إذا لم يكن مكرم باعتباره أخ لك في دينك، والإسلام يرفع ويكرم الإنسان، لا أقل تبقى له الكرامة الإنسانية، كرامة كإنسان نظير لك في الخلق. هذا مو حيوان، إنسان إلى حاضيث له مشاعر، إنه لابد أن تعطيه كرامته. لما يعطى الإنسان كرامته يكون مبدع. متى ما فقد الإنسان كرامته تتوقف الحياة. حينما يشعر الإنسان بكرامته بأنه كريم، له مكانته، له رفعته، لابد أن يضمن تلك المكانة، لا يقبل الجهل. الإنسان الذي يرى أنه إنسان مكرم لا يقبل الجهل، لا يقبل الفجور، لا يقبل الفسوق، لا يقبل المعاصي، لا يقبل على الذنوب ما شابه، لأن كل تلك الممارسات خلاف كرامته. لهذا يحافظ على كرامته. ولذلك يدري لعنة الله عليه ترصد للإنسان لأنه فضل عليه وكرم هذا الإنسان. ولهذا يقول أرأيت هذا الذي كرمت عليه، فضلته وأعطيته الكرامة، هذا أكرم مني خليته، هذا أنا أترصد إليه. ليش؟ يريد يسلب تلك الكرامة. هاي الكرامة اللي عنده يريد يسلبها، يفتح على المعاصي، على الذنوب، على الظلم، على ما شابه. لأن الإنسان الكريم لا يظلم، الإنسان الكريم لا يرتكب المعاصي، الإنسان الكريم لا يقبل الجهل، لا يقبل الضعف، لا يقبل الذل. الإنسان الكريم يسعى نحو العزة، نحو الرفعة، نحو السمو. وكل تلك بواعث لبناء وتغيير واقع ورفع الجهل، وكل تلك بواعث لعمارة الأرض، لعمارة القلب، وعمارة الأرض، لعمارة الحياة. لذلك محورية الكرامة أن الإنسان مكرم وهو إنسان يختلف عن بقية المخلوقات. لا يقارن نفسه بالبهائم فينشغل بالأطعمة والأشربة، لابد أن يقارن نفسه بأنه إنسان بالإنسانية. لذلك حينما يفكر بأنه إنسان، الإنسان هو الذي يترفع على أهواءه وشهواته. لا يقارن نفسه بالجامد، أمور جامدة لا تتحرك، لا حول لها ولا قوة، هو عنده الاختيار، يتحرك، عنده العقل، عنده التفكير، عنده القدرة، عنده الإرادة، كرا بالعلم، بالقدرة، بالإرادة، بالتفكير، بالعقل وما إلى ذلك. هذا مبدأ الخامس. المبدأ السادس يتفرع من هذا أيضا وهو مهم، مبدأ الاحترام والثقة. ولذلك مجموعة من الآيات تتحدث عن تصحيح وضع حتى تعيد أو تشيع الاحترام في الوسط الاجتماعي. يعني لاحظ سورة الحجرات مجموعة من الآيات حينما يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يسخر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، هنا سخرية يلغيها، أفضل كرامة الإنسان واحتراما له، كان محترم ما يحق لك تسخر منه. المجتمع اللي يستهزئ مجتمع جاهل. ولهذا حينما بني إسرائيل يقول لموسى تستهزئ بنا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أو تتخذنا هزوا، أنا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ما عنده استهزاء، ما عنده سخرية، ما عنده حالات عبث، حالة جدية، مسخر، هاي خلاف كرامة الإنسان وخلاف احترام الإنسان المقابل لك. لذلك يلغي السخرية، يلغي التناقض، يلغي الغيبة، يلغي النميمة، البند، التجسس، هذا على شرط الثقة. الإنسان حينما يكون مراقب والأضواء مسلطة عليه لكي تلتقط حرفا حرفا وترصد كلمة كلمة وتدون عليه، ما يعيش الاطمئنان، ما يعيش الثقة. حينما يغتاب، حينما يتجسس عليه، حينما يظن فيه ظن السوء، يعول كلامه، يخشى من الكلام، لا يثق في المستمعين، لا يثق في من يتحدث معه، لا يثق في من يقف معه، لا يثق في من يتعامل معه. لذلك مجموعة من النظم تأتي من أجل غرس الثقة، عدم الغيبة، عدم الظن، السلام ورحمة الله، عدم السخرية، عدم التنابز وما إلى ذلك، حتى تأكيد مبدأ الاحترام والثقة. المجتمع اللي يحترم بعضها بعض يتقدم، أما الإنسان لو ما يكون محترم كيف يتقدم؟ مهان، يهين نفسه، على ماذا يتقدم؟ فاقد للقوة. الإنسان حينما يفقد الاحترام يفقد قوته، يفقد فاعليته، يفقد طاقته. لهذا الفكر الاجتماعي قائم على احترام الإنسان كإنسان، ولهذا مجموعة من التشريعات تثبت من أجل حفظ احترام الإنسان، غيبة ونميمة واستهزاء وسخرية وتنابز وهمز ولمز وما شابه، كل تلك الأمور مرفوضة. القرآن يرفض هذا حتى يصحح الوضع. هذا الأمر السابع. الأمر السابع الأخوة الإيمانية. المجتمع واحد، هاي الأخوة الإيمانية، أو بمعنى آخر أيضا عدم العصبيات، عدم العنصرية، ما في عنصرية. الإنسان المؤمن أخو المؤمن، هذا يخلي المجتمع متكاتف متراب، في حالة سعادة، في حالة اطمئنان، في حالة ثقة، في حالة أمن، في حالة حب، في حالة نشاط، حالة حيوية. العقد ترتفع بالأخوة الإيمانية، كثير من العقد تتلاشى. أما حينما تكون هناك عنصرية، هناك حروب، هناك وهناك، تقف. ولذلك القرآن يؤكد على قضية الأخوة بين المؤمنين، يعاقب بين الأنصار والمهاجرين، يعتبر المؤمنون أخوة. يعتبر المؤمن دليل على المؤمن، يعتبر المؤمن رحيم على المؤمن. كل هذا من أجل تأكيد قاعدة الأخوة. حينما يعيش المجتمع في الأخوة يقوم لبعضه بعض، لا يسقط أحد، لا يتعثر أحد. أما حينما ينشغل الإنسان بنفسه يسقط من سقط ويرتفع من ارتفع، كثير يتساقطون ويتهاوون. ولكن حينما تكون الأخوة، كل أخ يأخذ بيد أخيه فيرفعه معه. ولذلك الآيات تؤكد على الأخوة وموالاة بعضهم بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يتحدث عن الذين آمنوا وهاجروا إلى آخر الآية، أولئك بعضهم أولياء بعض. في آية أدلة على المؤمنين، أعز على الكافرين. كلها ترسيخ قاعدة الأخوة، ها، أن يلغي الفاصل العنصرية والتعالي والتكبر والاستعلاء على بعضهم البعض. أخوك يعني مساوي لك، بس هنا المساواة في الحب والود وما شاء، مو معناته مثلا يعني هذا ذاك واحد، الواحد له خصوصيته. بس لا، الانسان لا يرى تعالى على غيره، لا احاسيسه لا مشاعره وما شابه. زين، انما المؤمنون اخوه. اكيد المؤمنون حصرت، المؤمنون حصروا في علاقتهم بالاخوه، انما المؤمنون اخوه. ولذلك هنا تاتي الايه، شوفوا لما تكون هذه الاخوه شنو يكون قوه المجتمع؟ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار. كونوا قوه، يعني هؤلاء لما كونوا روح الاخوه انغرست كونوا قوه، يحسب الكافر حسابها يغيظ الكفار. اما حين نكون متفرقين فرق وما شابه ماذا يكون؟ بل هذه اعتد على الاعتصام واعتصم بحبل الله جميعا، يعني كلكم واحد، ولا تفرقوا فتذهب ريحكم. اذا صارت هناك فرق تذهب القوه. فبالتالي قضيه قوه المجتمع بروح الاخوه، حينما تكون هناك روح الاخوه حاكمه تكون هناك يكون هناك المجتمع قويا، بقدر ما يفقد المجتمع من روح الاخوه بقدر ما يفقد من قوته ويحل به الضعف. هذا المبدا السابع. المبدا الثامن الشورى. ليش مبدا الشورى؟ الانسان حينما يكون في المجتمع يشعر بانه يستشار وان رايه يستمع إليه فيفكر في شأن المجتمع فيشارك في إصلاح المجتمع لأنه سيرى نفسه مسؤولا جزء منه. أما حينما يبعد يلغى رأيه يلغى شخصه لا يستشار لا قيمة له لا يفكر في المجتمع ولذلك يتفكك. كلنا نشغل بذاته روح أنانية ما تروح اجتماعية. لذلك يؤكد على مبدأ الشورى وشاورهم في الأمر، أعطيهم دور، خليهم يشعرون قضية قضيتهم، المجتمع مجتمعهم، الأمة أمتهم. بهذا الخلق يكون جزءا من المجتمع لا ينفصل، لا ينفصل هذا الإنسان. ولذلك كان المؤمنون في بدء الرسالة كانوا يستشارون مع وجود رسول الله وأنه مشرع من قبل الله، مع ذلك كان يستشيرهم في أمورهم، في الأمور الاجتماعية، في الأمور العملية، مو في التشريع الحكم الإلهي. التشريع ذاك لا شيرة لأحد، حكم الله لا حق لأحد فيه، وإنما في الممارسات في العمل في الأمور التي تخضع للحركة اليومية للتغيرات يشاورهم. لهذا الإنسان يشعر بأن المجتمع مجتمع، الدولة دولته، البلد بلده، الأمة أمته، القضية قضيته. حينما يستشار يشعر بهذه الروح بهذا الانتماء لا ينفصل. ولهذا هو أمرهم شورى، الأمر لهم هو جزء منهم، فلماذا لا يستشار؟ لهذا يتقوى المجتمع. كل إنسان يشعر بكينونته وجزئيته من ذلك المجتمع وصيرورته فيه واستمراريته. المبدأ التاسع الحرية. طبعا لما الإنسان يتمكن من إبداء رأيه سيفكر في المجتمع سيمارس دوره. لا يتمكن الإنسان ممارسة جميع الأدوار، لابد أن يبحث دور يتناسب إياه، لابد أن تعطيه حرية في ممارسة الدور الذي يتناسب مع قدراته. ولهذا القرآن يؤكد على هذا المبدأ في المجتمع، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هنا شوفوا لاحظوا كلمة أهدى، يعني سينهم على هذا، بس هذا عنده طريقة عمل وذاك عنده طريقة عمل. فبالتالي أنت لما تمنع هذا من ممارسة الدورة ستكبط طاقته، وبالتالي سيضعف المجتمع، لأن أفراد كثير سينزوون عن المجتمع عن ممارسة الدور الاجتماعي، سيتخلفون عن تحمل مسؤوليتهم لسبب منعك، بسبب منعك ممارسته لدورة. لذلك لابد أن تكون هناك حرية حتى في اختيار عقيدته، حتى في اختيار العقيدة هي التي تجعله يستجيب لك حينما تعطيه حرية في اختيار عقيدته. ولذلك الله سبحانه وتعالى يؤكد حتى في العقيدة على ضرورة الحقيقة حتى يتقوى المجتمع. المجتمع يكون قوي، لا يشعر أحد بهضيمة، لا يجبر أحد على الانتماء إلى هذا المجتمع، ليس بمجبور على الانتماء له، ولهذا يكون جزءا من المجتمع باختياره بإرادته، لذلك يكون مرتبطا بالمجتمع. أما حينما يكون انتماءه لم يقم على أساس اختيار سيكون منفصلا حقيقة، ظاهرا مع المجتمع ولكنه منفصلا مما يضعف المجتمع. ولذلك يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الآخر. من آية أخرى أيضا يقول قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اللي يريد يكفر خليه يكفر، ما يريد أحد يؤمن إجباري، بالتالي انتماء انتماء صوري انتماء شكلي، هذا ما يفيدنا، يضعف المجتمع يضعف الأمة الإسلامية. الذين آمنوا دخلوا باختيارهم، هذا قوة الإسلام. أو في آية أخرى فتذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لا تجبره أنت أكثر ما أكثر ذكر بالعقيدة، حرية يمارس حرية إذا هذا كان في العقيدة. بالتالي طبيعة الحال في إبداء رأي في اتخاذ موقف في ممارسة دور يعطي حرية. المجتمع لابد أن تكون هناك الممارسات متعددة، الأفق متعددة، ما يمكن أن نتخذ طريقا واحدا ونسلك مسلكا واحدا، لابد أن تكون هناك عدة طرق عدة مسالك ولكن كلها تصب في الحق. ولهذا القرآن يقول شنو؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يختار الإنسان هذا القول أحسن له، إنسان آخر آية أخرى أحسن له، إنسان يقدر يجاهد بماله، إنسان يقدر يجاهد بعلمه، إنسان يقدر يجاهد بجاهه، إنسان يجاهد كل واحد على قدره. كل واحد المرأة تمارس على حسب طاقتها والرجال يمارس دور على حسب قدراته، لابد أن يكون هناك اختيار. لا يمكن أن تجبر المرأة على ممارسة دور الرجل، بل الآن لو نريد نجي مشكلة من ضمن المشاكل الاجتماعية أن الرجل يريد أن تكون المرأة صورة منه وكذلك المرأة تريد أن يكون الرجل صورة منها، وهذا لا يمكن، ولهذا تصير النزاعات والخلافات والاضطرابات وما شابه. لا يمكن أن تجبر المرأة أن تفكر كما تفكر أنت، ولا يمكن هي أن تجبرك على أن تفكر كما تفكر هي. هي وضعها وإمكانياتها وطاقتها وطريقة تفكير، أنت لك طريقة تفكير، هي تمارس دور معين تتمارس دور معين، كل واحد يمارس دوره. لهذا لابد أن تكون هناك حرية حتى تتكامل الأدوار، تتكامل الممارسات. طبعا أكو مجموعة بس الوقت لا يسع أنا أذكرها بس من دون تعليقات زايدة. زين عندنا مجموعة من الأمور من ضمن الأمور الرئيسية وهو أساس في الواقع بس الوقت ما يسع، هو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أساس فضل وخير الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أساس انحطاط المجتمع بسبب ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقول في آية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لهذا لعنوا طردوا من رحمة الله من أهل الكتاب ما يتناهى. وفي الحديث عن الرسول واضح إذا تركنا بالمعروف عن المنكر شنو الحل بالأمة، يعني انحطاط الأمة سبب التخلى عن هذا المبدأ، انهيار المجتمع بسبب التخلى عن هذا المبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يؤكد على ضرورة التواصي بالحق والتواصي بالصبر، بل تأسيس قضية حتى التشريع الصلاة من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو وصية لقمان لأنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، يقرنها زين. وهناك الله سبحانه وتعالى يمن يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المعالي الإقامة أن يصليها في المسجد وجماعة أيضا، الإنسان حينما يكون يبتعد عن المسجد ممكن يرتكب بعض الممارسات المحرمة وما شابه، من يجي للمسجد ويقيم الرواد المسجد ويقيم الصلاة جماعة يتقلص تنهى تلك الصلاة تنهى عن ارتكاب مجموعة من المنكرات المحرمات، لهذا يتقلص. مو مسألة حتى الصلاة بل تشريعات في مسائل الصلاة من أجل أن تتحقق هذه النتيجة، وإذا الصلاة ما أدت إلى هذه النتيجة لا فائدة فيها. كذلك هناك مبادئ أساسية مثل الوفاء بالعهود والمواثيق، وهذه تسبب الثقة ينشط ثقة في المجتمع. هناك أيضا من المبادئ الرئيسية والأساسية التكافل الاجتماعي وحماية الضعفاء، هذا مهم وإن كان معلاته في الوقت لا يسع، بس حماية الضعفاء
الذين يطعمون الطعام على حبه يتيما ومسكينا واسيرا، هذا ضعفاء من كل الجوانب،
هم انفاق هم حمايه، وايات للدافع عن الفقراء عن اليتامى، لا تقربوا مال اليتيم، الدافع عن المرأة الضعيفة، الدافع عن الطفل، الدافع عن الغريب، الدافع عن ابن السبيل، تحط هذا ابن السبيل الضائع لازم تحطه جزء، اكو هناك حماية إلى انسان ضايع في الطريق يعطى قسم من المال، اكو تشريع من اجل لا يضيع هذا الانسان ابن السبيل، وما شابه الفقير المسكين وما شابه. مجموعة من الايات تتحدث عن الانفاق، تتحدث عن حماية الفقير، تتحدث عن حماية اليتيم، عن حماية المرأة او ما شابه. وهناك ايضا مبدا العطف في المجتمع، وهو اللي سبب الاستقرار والمحبه والاخوه والامن في المجتمع. حينما يكون المجتمع يعفو عن بعضه البعض لن يكون هناك تنافر، لن يكون هناك عراق، حتى ولو اخطا الانسان حينما يعفى عنه سيرد العطف بالاحسان، الا ما ندر طابع البشر مجبول على رد العطف بالإحسان. ولهذا القرآن أيضا يأمر بمن عفي عنه أن يحسن حتى يحفظ الأمن والسلام. المبدأ الآخر والأخير، وهناك مواد أخرى أكتفي بهذا، هو مبدأ إلغاء العنصرية. يعني بني إسرائيل حينما يعتقدون أنهم أفضل البشر أو ما شابه من القرآن يحاكمون، شنو دليلكم؟ إلغاء العنصرية، بالتالي تثبيت مبدأ التقابل بدل العنصرية. هذه مجموعة من المبادئ العامة للفكر الاجتماعي. أسأل الله لي ولكم أن نوفق أن نحول تلك المبادئ إلى واقع حتى نتمكن من انهار أمتنا وبناء حضارتنا كما كانت في العهد الأول، هي حضارة ريادية، حضارة متقدمة بتلك المبادئ، تمكنت من تفجير الطاقات، من إشراك الجميع. لهذا واحد يقرأ التاريخ يلاحظ أن الأمة كل يتحمل مسؤوليته فيها، كل الأمة تشارك في الحروب، تشارك في حفظ الأمة، في الدفاع عن مقدساتها، في بناء أجيالها وما إلى ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نشكر سماحة قادة الإسلام والمسلمين الشيخ نمر باقر آل نمر على محاضرته الضافية بعنوان الأصول الاجتماعية في القرآن الكريم، سائلين الله أن يجزيه عنا بما نفعنا وعلمنا خير الجزاء، وخصيصا في محاضرته الضافية أذكر القواعد التي تطرق إليها، هي قواعد الفكر الاجتماعي السليم، مبدأ الحق، ثانيا مبدأ العدل، مبدأ الإحسان، التفاضل، تكريم الإنسان أو الكرامة، الاحترام والثقة، الأخوة الإيمانية، الشورى، الحرية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الوفاء بالعهود، التكافل الاجتماعي، العفو، وإلغاء العنصرية. وننتقل لفقرة الأسئلة، آملين من سماحة الشيخ أن يجيب عليها في وقت متاح إن شاء الله. سؤال سماحة الشيخ، ما هو الأفضل، التيار الديني الواحد أم أن تؤلي الفكرة التعددية، وما هو الأفضل في نظركم ويناسب مجتمعنا حاليا جزاكم الله؟
أعتقد هذا جاوبنا عليه في الضمن حينما تكلمنا عن الفخرية، وقل كل يعمل على شاكلته، هذه دلعة التعددية. بل حتى الإسلام حينما جاء كون جماعات جديدة متعددة، هناك الأنصار وهناك المهاجرون، هذا يدل على تعدد، فطبيعي التعدد هو الذي يخلق التنافس، بس هذا التعدد ليس في ضمن صراع وإنما في ضمن تكامل. فارق مهم حينما يتمحور هذا التعدد حول الحق وهدفه هو الحق، أعتقد يسبب تكامل وتنافس ويسبب دافع. ولذلك القرآن يؤكد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. هنا أكو دعوة لاستباق التسارع للسلف وجماعات من اللي يريد يسبق هذا عمل أكو جماعة يسبقونه أكو عمل آخر جماعة يسبقونه. لهذا التعدد أساسا أساس في الإسلام. الغاء التعددية هذا خلاف الإسلام. بس أكو شيء مو التعددية معناته والله في العقيدة تعدد. العقيدة واحدة توحيد واحد ما يمكن يتعدد. التعدد في الممارسة والطرق المتغيرات والتعدد في بعض البرامج. الإنسان ما يقدر يمارس كل الأدوار فدور يمارس جماعة ودور يمارس جماعة. حتى التكوين قائم على التعدد حينما يخلق رجلا وامرأة. الرجل له دور والمرأة لها دور والطفل له دور وما إلى ذلك.
هنا سؤال حينما لم يساوي نبي الله يعقوب عليه السلام بين يوسف وبقية أولاده جعل البغضاء تبدأ بين أولاده فهل التفاضل صحيح في جميع الحالات؟
طبعا في كتب التربية الحديثة يقولون بأنه من الغلط تفضيل ابن على ابن لكن هذا خلاف النظرة الإسلامية في الواقع. من ضمن هذا تفضيل نبي الله أحد الأبناء؟ بل نحن نلاحظ أيضا حتى بالنسبة للأئمة يفضلون. نحن نعلم أن فاطمة الزهراء على القول بأن هناك بنات الرسول هي أفضل بنات الرسول وفضلت على غيرهم وهو معلم البشرية ولا يحيد عن الحق. وبين الزوجات أيضا أكو تفضيل. فضلت خديجة على جميع الزوجات. لا يمكن إلغاء التفاضل بناء على مرضى القلوب لأن عدم التفاضل يعني إلغاء الحركة إلغاء التقدم. لهذا ما بس لابد أن يكون عن حكمة. لا يكون هناك قدر ما تتمكن لا سبب إثارة والله. حتى في التربية لابد أن يكون هناك تفاضل. الحياة قائمة على التفاضل أساسا وهذا حسب النظرة الثانية حسب ما أفهمها. وأنا ذكرت آيات وتحدثت كثير في هذا المجال لأن أنا قلت لكم كي يتعجبون شلون ما تصير مساواة. أنا أريد كثير من الأمور خلنا نجي نلاحظ أين المساواة. حالات نادرة هناك توجد المساواة. حتى بين الولد والبنت أكو تفاضل حتى في الإسلام. العلاقة بين البنت والولد هل ممكن تكون علاقة حتى في العلم الحديث ما يمكن أن يساوي أن يتعامل الأب بين الولد وبين بنته. للبنت طريقة في التعامل للبنت للولد طريقة في التعامل وما شابه. يعني أكو عناية أكثر على البنت أكثر من الولد وأكو إعطاء دور للولد أكثر من إعطاء دور البنت. هذا أساسا في التربية أساسا في التنشئة. كل واحد يأخذ دوره كل واحد يفضل دوره. بس لابد أن يكون على أساس العدل مو على أساس الميول الشخصية أو ما شابه. التفاضل يكون على أساس العدل لأن أي مساواة بين الأبناء أو بين شيء آخر إذا ما كان على أساس العدل سيكون ظلمة. العدل هو الأساس. يعني إذا لم نساوي شيء لابد أن نعرض هذا الشيء على العدل. هذا خلاف العدالة أو يتوافق مع العدالة. إذا كانت المساواة خلاف العدالة فمرفوضة. المساواة بين الرجل والمرأة خلاف عدالة لولا الرجال يجي يشتغل أشغال شاقة ما في تسوي هاي الأشغال هذا خلاف العدالة. نقول أنت تساوي ما بينهم ما يمكن. الولد تساوي مع البنت ما يمكن. الأولاد الابن اللي قاعد يطيع ويسمع الكلام والابن المتمرد تساوي ما بينهم سيتمرد عليك. هذا الابن المطيع إذا سويت ما بينهم هذا خلاف العدالة. لهذا لابد أن تكون هناك تفاضل. بس جد لابد أن تكون هناك حكمة بالنسبة للتفاضل في الأولاد.
سماحة الشيخ هناك نظريات ومبادئ مطروحة وهي المستندة إلى القرآن وفي كون هذه النظريات متداخلة أو في حال كونها متداخلة ومعقدة فما المعيار الذي يمكن القياس به لصحة هذه النظريات مع العلم بأن أصحابها يعتقدون بصحتها ولكن عند تطبيقها لا يرى لها في الواقع تطبيق فما الإشكال هنا؟
طبعا نحن تحدثنا عن المحور الأول وهو القرآن وهو الحق. تحدثنا عن المحور الثاني. احنا قلنا أكو محور اللي هو يطبق هذا القرآن على الواقع. لهذا الأنبياء هم كانوا المحور. بعد الأنبياء الأئمة ولما أعطونا خطوط عريضة وما شابه وأعطونا طرق في حال الخلاف كيف نتعامل مع القرآن من الاختلاف إلى من نعود إلى أي رواية إلى أي مصدر جعلوا هناك لابد أن يكون هناك مرجع يرجع إليه أيضا إضافة للقرآن وهو الإمام. هذا كان هذا بالنسبة للثالث لما يكون مرجعنا لفهم القرآن روايات أهل البيت الإمام المعصوم وما شاء. ومع ذلك يبقى هناك خلاف باعتبار وجود الغيبة وهذه من باب معرفة البشرية لأهمية الإمام. هذا مو مبحثنا في الواقع بس أريد أبين ليش باعتبار المناسبة مبحث أهمية البشرية أن البشرية تشعر بحاجتها إلى الإمام إلى الفيصل. يعني أمة البشرية القرآن لا يكفيها في حل مشاكلها من دون أن يكون هناك
مرجع يفهم القرآن ويكون هناك هو الفيصل يعتمد ويثق فيه. ولن يكون هناك ادعى فهم القرآن إلا أهل البيت. المهني قال سلوني قبل أن تقول لن ندعيها أحد. ما ادعى أحد أن يفهم القرآن كاملا غير الإمام علي وأهل البيت. فبالتالي هم الفيصل. بالتالي بالنسبة إن إحنا في مثل هذا الظرف ممكن يكون عندنا اختلاف وكل واحد يعمل على قدر فهمه بس لا يدعي الحق ويلغي الآخر. وقلت هذا بسبب اعتبار أن الله سبحانه وتعالى يريد يلفت انتباه البشرية إلى ضرورة وجود الإمام والبحث عنه.
بعض الأسئلة طبعا مكررة يعني قد في لمسنا في جلسة قبل سماحة الشيخ بالتطرق إليها. لذلك هذا سؤال المجتمعات الأخرى وخصوصا المتقدمة يدعون للأصول التي ذكرها سماحتكم والدليل دراسات الاجتماعية المطبقة على العلم أنهم لن يستندوا إلى القرآن. وهناك المجتمعات الإسلامية يبدو يقصد المتخلفة في قضاءها. هناك كذلك الحسن قبل المجتمعات الأخرى إلى تطبيق الأصول الحسن ونقصد العلماء منهم كذلك الأشكال عن القرآن بأكثر الإطار العام ولكن دعوة الآخرين للجزئيات أي بدون تخصيص يبدو يقصد.
طبعا أولا الكلام أن الحضارة الغربية لم تستفيد أو تعتمد على القرآن هذا كلام خاطئ مو دقيق. بل الحضارة الغربية في كثير مبادئها مستوحاة من الإسلام، يعني أساس التوحيد انتشاره ما شابه من الإسلام، والمبادئ العدالة والحركة والنشاط وتقديس العلم. يعني لو واحد يقرأ التاريخ الأوروبي كان تاريخ متخلف، هناك يجي بيكون مثلا وينقل الحضارة الإسلامية إلى الحضارة الغربية، بس ما يقول هذه منقولة من الإسلام، يقرأ الحضارة الإسلامية وينقلها. وهكذا كثير من رواد الغرب يجوا. يعني مثلا لو أنا أريد أجيب مثال علمي، إحنا كلنا نسمع عن قضية شنو أن دوران الأرض حول الشمس، وكان سابقا يعتقد أن الشمس تدور حول الأرض. منو صاحب نظرية دوران الأرض حول الشمس؟ لقطير جاليلو، بس مو صاحب النظرية، صاحب نظرية بكرينيكوس. هذا بكرينيكوس اللي وصل لهذه النظرية اعتمد على شنو؟ اعتمد على نصير الدين الشيرازي، نصير الدين الطوسي. زين اعتمد على نظريته ونفس الرسمة ايضا، نفس الرسمة اللي كان يخالف فيها نصير الدين، يخالف فيها بطليموس نظرية البطليموية اللي يخالف فيها في هالقضية، نفس الرسمة بنفس التعريف نفس الحروف هو هذا نقله نصير الدين الطوسي قبل هذا تقريبا 200 سنة او تقريبا في الحدود أقل أكثر، بس بالتالي سابق إليه ومن هالقبيل. فبالتالي من الواقع معتمده وبيكون هذا واضح وغير واضح. يعني اللي يطلع على الحضارة الغربية وبداية تأسيسها وكيف أساس الانهزام قسطنطينية وانتقل علماء قسطنطينية هؤلاء انتقلوا إلى الدول الأوروبية، طلعوا من اليونان طلعوا من تركيا وراحوا هناك والتقوا بالعلماء الآخرين استفادوا من التجربة الإسلامية، عوامل النهضة الإسلامية استفادوا منه وبنوا حضارة. مو استفادوا كثير من الأمور أساسا مبنية. يعني من بعض مثال كسبيل المثال إحنا اليوم نسمع ولي العهد البريطاني كثير ما يؤكد على ضرورة الاستفادة من الإسلام لتربية الأجيال، يقول على أساس يخرجوا من إشكالياتهم التربوية يقول ضروري نعتمد على الإسلام. وما شاء هذا خبي علينا صراحة لأن باعتباره مثقف ومطلع ما شاء. نعم
شيخنا الخالص ما تعلم وكما قلت سابقا لن يستطيع المجتمع بالتقدم ولن يكون هذا المجتمع حرا وتاح له الحرية. وكل علوم وترابط المجتمع يحتاج إلى سلطة عادلة قريبة من المجتمع. لماذا لا يكون المجتمع ولا شغله الشاغل الحصول على الحرية وأخذ الحرية الدينية والثقافية بالوسائل المناسبة إلى هذه الحضارية؟
طبعا أنا أعطي مقدمة الحرية حتى أبين من وين نبعث الحرية. الحرية تبدأ من الإنسان نفسه كما في الرواية من ترك الشهوات كان حرا. لاحظ الرواية من ترك الشهوات كان حرا. الحرية تبدأ من الذات، يتحرر من أهواء من شهواته هنا يبدأ يحصل على حرية. الحرية ما في في العالم أكو حرية مطلقة، في كل مكان أكو نظم حرية تضمن القوانين كل مكان. يعني حتى الغرب يقول لك حرية، حرية تضمن قوانينك. لا تكون الغرب يعني أنت تقدر تمارس الحرية في الغرب ضمن قوانينك، تعاقب ضمن قوانين. تقدر هناك مثلا تقدر تقيم في امريكا مثلا من دون اقامه؟ اذا ما في حريه في هذا المجال ضمن قانونه. تقدر تدخل امريكا من دون فيزا؟ ما يخلوك تدخل، اذا ضمن قوانينه. فالحريه تبدا من الانسان اولا، ثم بعدين لما يتحرر هو بامكانه ان يطالب ويحقق كثير من حرياته الخارجيه. يتحرر من نفسه اولا، ثم هناك يقدر بحريته من نفسه يكون قوي الاراده، متمكن من الحصول على الحرية الاجتماعية، الحرية السياسية، الحرية الاقتصادية، الحرية الثقافية، الحرية الدينية، بس هي الأمور نسبية، ما يقدر يحصل على الحرية كاملة. هذا أعتقد إذا يبدأ بهالمبدأ النقطة الأولى يقدر يحصل على هذا.
كيف تفسرون التناقض في الاتجاه بين تجمعين في المجتمع وكل جهة تدعي أنها تستلهم أفكار من القرآن، كيف أن كل جهة تفسر القرآن تفسيرا صحيحا، وكيف يكون القرآن هو الفاصل بين توجهين متناقضين في القرآن مثل القرآن في على عدة احتمالات التفسير، وكيف يمكن أن نعرف التوجه الأقوى في هذه الاحتمالات في تفسير القرآن؟
طبعا أولا ما يكون جهتين متناحرتين تفسر القرآن تفسيرا صحيحا، هذا ما يمكن، لابد أن تكون إحداهما خاطئة. الشيء الآخر ما يخرج الاختلاف عن الحالة الدينية، ولهذا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. يعني بالتالي ممكن حتى بين الفئتين أو ممكن يكون لب، لابد أن يكون هناك مرجع. حينما تكون فئتين نلاحظ الراقب اي الفئتين اقرب، نشوف اي الفئتين اللي تريد هي تريد تريد تمارس دور العراق، هاي معناته فيها الظلام. هذا سؤال يقول صريح الايه، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اكو طائفتين اختلفوا، وصل درجه اقتتال، مو درجه اختلاف اطرح السؤال، انا وصلت درجه اقتتال كما هي الايه. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. صلح من اللي يريد عنده استعداد؟ اذا واحده ما عندها استعداد يعني هذه فيها نظر، ماذا فئتين مؤمنتين اذا وفئن بغت احدى، شوف من اللي صح، من اللي عاده يبدا بالاثاره هذا هو الخاطئ، من اللي يبدا بالاشكاليات، من اللي يبدا بالشتايم، من اللي يبدا بوضع الاثرات امام الطرف المقابل، فلهذا انا واضح. فبالتالي الحل هو الموقف الاجتماعي، ان المجتمع ما في ان يقول شيء حياد مالي الشغل، انت مسؤول، كل انسان مسؤول في مثل الموارد، انا لابد ان اكون مع الحق، أبدأ بعملية الإصلاح، اللي أشوفه ما عنده استعداد الإصلاح أنا مو إياه، لأن ما دام فئتين مؤمنتين يسيرون على منهج يدعون مذهب أهل البيت إلى فكر الديني إلى القيم الحضارية، أنا لازم أقول هذا اللي يدعو القيم الحضارية يدعون يقول اتفقوا اتحدوا لا تفرقوا اعتصموا أنتم أخوة وما شابه، إذا واحد يرفض هذا المبادئ معناته أنه رفض القيم، فأنا أصيب الطرف المقابل. فالحل هو الموقف الاجتماعي، واللي يؤجج الصراع هو المجتمع في الواقع بوقوفه مع هذه الفئة ضد تلك الفئة وذي الفئة ضد هذه الفئة. لو المجتمع اتخذ موقف الإصلاح أولا، إذا ما قال من أول يوم أيضا يحاول يكرس الإصلاح، ما قال يتخذوا موقف ضد الفئة الباغية، شوفوا الفئة الباغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي.
التزاما بالوقت توجه سؤال أخير لسماحة الشيخ، وفي الأسئلة تلقى إن شاء الله عن سماحته ممكن الرجوع إليها للاستفسار على جوابه إن شاء الله. سؤال لابد من وجود أولوية، فهل هي للحق أم للعدل والقسط؟ وإذا كانت كفيف، وسمعنا بالمساواة في كلام رسول الله فما المقصود به؟ والسؤال الثاني، الشورى بين الله تعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الصلوات يعني وجدت، وأنتم قلتم لا توجد شورى مع مشرع، فكيف ولماذا حصل ذلك؟
أولا بالنسبة العدل احنا قلنا تطبيق خارجي للحق، هذا على الفقرة الأولى من السؤال، يعني ما يمكن أن يكون عدلا إن لم يكن مستندا إلى الحق، لأن احنا قلنا العدل يعني النظير المثيل، يعني تلك النظير تطبق على الواقع. هذا القسم الآخر من السؤال،
السؤال الثاني يسأل عن مرجع الشورى بين الله
وبين هذا في قبل الحق.
لحظة،
أما بالنسبة لهذا المبدأ لا نشوف الأخ الأستاذ
مستوى بين الحديث بين
نعم المستوى، طبعا أكو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله الناس سواسية كأسنان المشي، يعني الناس سواسية ما في تفريق، الظالم هذا المقصود، شوفوا من يرتكب ذنبا يعاقب عليه، من يتجاوز حدوده يعاقب عليه، يعني إذا إنسان تسمه إنسان غني سرق يطرد، والإنسان الفقير تقطع يده، لا، إذا الشروط متوفرة في هذا في تقطع ما في فرق، هذا مقصود من المساواة، أنه يعني معنى آخر ما في واسطة مثل تعبيرنا اليوم المساواة، هنا هذا المقصود، أن المساواة ما فيها حاجة والله هذا ابن فلان ابن علان ابن كذا ما في فارق، ضعيف فقير غني كلهم سواء امام اللي يتجاوز حدوده يعاقب، ومن يعمل الخير يثاب. هذا المقصود المساواة، يعني الطريق امام الكل مفتوح، يعني الفرص متاحة للكل، هذا مقصود المساواة. يعني ما يمكن شنو مثلا ان نتيح الفرصة لفلان شخص يتعلم فلان ما يتعلم، لا الفرصة متاحة تفضل تقدر تتعلم، الفرصة متاحة لممارسة الدور، الفرصة متاحة للجهاد، الفرصة متاحة للتقوى، الفرصة متاحة لكذا. هذه معناة المساواة، الفرصة متاحة متساوية، متاحة إتاحة الفرصة للجميع أن يعمل أن يدرس أن يتعلم أن ما شابه. ناقض المقصود المساواة، والمقصود المساواة يعني هذا يساوي ذات في كل شيء، ما يمكن أساسا المساواة هنا، وهذه أساسا هي باحث، لأن هنا هنا يجي دور التفاضل. المساواة يقول لك موجود أمامك، فأنت ما تحرك غيرك تحرك صار أفضل منك، وإلا على أي دور تصير تفاضل؟ إما لهذا أول شيء عند الله سبحانه وتعالى يعلمه، مثل تفضيل الأنبياء بسبب عالم الذات بسبب شيء آخر. أما في الوضع الخارجي التفاضل عليه صار يقول أنت متاح لك الفرصة وذاك متاح له الفرصة. أما بالنسبة للشورى في قضية الصلاة بين الله سبحانه وتعالى، أولا الرسول لم يستشار، وإنما أكو هناك طلب من الرسول بناء على طلب نبي الله موسى في قضية الصلاة. والله سبحانه وتعالى إن هذا طلب، مو معناته الله سبحانه وتعالى قال الرسول ايش رايح نسوي كذا او ما شابه، لا، ليس لك من الامر شيء. شوف امر الدين هو للرسول اولا وبالذات فضلا عن الاخرين، ليس لك من الامر شيء. لو تقول علينا بعض الاقاويل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، بس في مجال الاخر يعني هو الرسول يطلب الله سبحانه وتعالى، الرسول هم كريم مكرم عند الله لمكانته، الله سبحانه وتعالى لا يرد الرسول، ولا يطلب الرسول شيئا الا يعلم باجازه الله له. لو يعلم ان الله لا يريد ان يطلبه لا يطلبه، هذه هم لازم نعرفها. يعني مثلا انا اجيب قضيه موسى حتى ابين، جماعه موسى طلبوا منا شنو؟ قال نريد ان نرى الله جهره، قال ما اقدر، قال انت ادعو انت الله يستجيب لك، ما يستجيب لنا، انت نبي الله يستجيب لك. نبي الله موسى قال ما اقدر، يعرف ان هذا ما يحق له ان يطلب من الله، فشنو صار؟ الله سبحانه وتعالى قال له اطلب، قال له اطلب معنا مو قال له اطلب. فاليوم اللي طلب وان جبل تحول الى رماد وما شاب، فبالتالي هنا موسى ما طلب نفس الشيء. نبي الله لا يطلب شيئا الا برضا الله، اما تشاور وياه لا ما، وليس له من الامر شيء.
مجددا
طبعا انا قبل ما يختم الأستاذ أشكر الأخوة الحضور على عنائهم بالحضور في الواقع وتجشمهم الاستماع، وأشكر اللجنة القائمة على البرنامج، وأشكر الأستاذ على ما أبداه من إدارة لتلك الندوة، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأدعو الأخوة للمشاركة في الأيام القادمة، بالخصوص أن المحاضرين مع مكانتهم، وإنما لكن أيضا يضاف إلى ذلك أنهم من خارج هذه البلد، فلابد أن نعكس سمعة حسنة عن وضع البلد بحضورنا وبمشاركتنا، أعتقد نعكس سمعة حسنة عن حركة نهضوية دينية بالتالي ولو نسبية بوجود أمثالكم في الليالي القادمة إن شاء الله.
مجددا أشكر سماحة سيدة الإسلام والمسلمين الشيخ نمر باقر النمر على محاضرته، وأذكركم بما ذكركم به الشيخ بأن محاضرة ليلة الغد تنشأ تربية الأبناء، وفيها على مسامعنا إن شاء الله سماحة سيدة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد حسن العلواء. وأذكر الأخوة بأنه بعض ما يصلي في المساجد مختلفة، فهذا أسمى ذكرنا إمام المسجد للفت النظر للمصلين لحضور مثل هذه المحاضرة. شكرا للجميع وصلاة على محمد وعلى محمد وصلاة الطاهرين.